الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو أتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وتعاونوا أيها المؤمنون على فعل الخيرات التي هي من مرتبة البر، وتعاونوا على القيام بمقتضيات مرتبة التقوى التي تتحقق لكم بفعل الواجبات وترك المحرمات. ولا يعن بعضكم بعضا على ترك ما أمر الله بفعله وفعل ما أمر بتركه ومجاوزة حدود الله. واتقوا الله واحذروا أن تتركوا ما أمركم به أو ترتكبوا ما نهاكم الله عنه، إن الله شديد العقاب لمن خالف أمره. والبر اسم جامع لكل ما أمر الله به ورسوله وأحبه الله ورسوله من التحقق بعقائد الدين وأخلاقه والعمل بآدابه وأقواله وأفعاله، من الشرائع الظاهرة والباطنة، ومن القيام بحقوق الله وحقوق عباده، ومن التعاون على الجهاد في سبيله إجمالا وتفصيلا. فكل هذا داخل في التعاون على البر، ومن التعاون على التقوى التعاون على اجتناب وتوقي ما نهى الله ورسوله عنه من الفواحش الظاهرة والباطنة، ومن الإثم والبغي بغير الحق، والقول على الله بلا علم بل على ترك الكفر والفسوق والعصيان. وذكر الله عز وجل في كتابه أن من صفات الذين يسلمون من الخسار ويفوزون بالربح العظيم التواصي بالحق الذي هو الإيمان والعمل الصالح، أن يوصي بعضهم بعضا بذلك ويحثه عليه ويرغبه فيه، والتواصي بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. وهذه من الأعمال الجماعية المشروعة. قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم الله تعالى بالوقت الذي يمر به عمر الإنسان ويجري من غيب المستقبل إلى غيب الماضي، ولا ينتفع منه إلا لحظة الحاضر إذا انتفع منه لآخرته. إن الإنسان لفي خسران ونقصان بتضييع عمره في معصية الله واشتغاله بالدنيا واستغراقه في طلبها، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين استثناهم الله من عموم الإنسان الذي هو في خسر، وهم الذين تحققوا بأربع صفات هي الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وقد قال الله جل وعلا: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأخرج مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم، قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. متفق عليه. ونحوه في الصحيحين أيضا من حديث النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي رواية لمسلم: المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي رواية لمسلم أيضا: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. ومعلوم أن البنيان وأن الجسد شيء واحد متماسك ليس فيه تفرق، لأن البنيان إذا تفرق سقط، كذلك الجسم إذا تفرق فقد الحياة، فلا بد من الاجتماع، وأن نكون أمة واحدة أساسها التوحيد، ومنهجها دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسارها على دين الإسلام العظيم. وتتبدى معالم العمل الجماعي في العبادات، في الصلاة والزكاة، وصيام رمضان والحج والجهاد، وفي حمل الجنازة واتباعها، والصلاة على الميت ودفنه، وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإفشاء السلام، وفي المعاملات بين الناس في أسواقهم وأسفارهم وبيوتهم وشوارعهم، وفي مساعدة الضعفاء والمحتاجين وغيرهم. فاتقوا الله تعالى أيها المسلمون، واحمدوا ربكم على ما أنعم به عليكم من نعمة الدنيا والدين، وقوموا بما أوجب الله عليكم من التحاب والتعاون والاجتماع على المصالح لتكونوا من الفائزين. اجتمعوا ولا تفرقوا، وتعاونوا ولا تخاذلوا، وتآلفوا ولا تنافروا، وكونوا في جميع أعمالكم مخلصين. إن بالاجتماع تتفق الكلمة، وتتبادل الآراء، وتتم المصالح. إن المصالح العامة لا ينبغي أن تكون هدفا للأغراض الشخصية والعلو الفردي، إن المصالح العامة يجب أن تكون فوق جميع المستويات التي دونها، يجب أن تكون مقصودة بذاتها ولذاتها، يجب أن تدرس من جميع النواحي والوجوه، وأن تستخلص فيها جميع الآراء، ثم ينظر فيما يمكن من الطرق الموصلة إليها فيتفق عليها ويسار على مقتضاها. والإنسان متى خلصت نيته وصلح عمله بالاجتهاد والنظر في المصالح وسلوك أقرب الطرق الموصلة إليها، متى اتصف بهذين الأمرين الإخلاص والاجتهاد في الإصلاح، صلحت الأشياء واستقامت الأمور. ومتى نقص أحد الأمرين، إما الإخلاص وإما الاجتهاد، فإنه يفوت من المصلحة بقدر ما نقص من ذلك. إن بعض الناس إذا نظر إلى الأمور نظر إليها نظرة استغلال لمصلحته الخاصة، أو نظر إليها نظرة قاصرة من جانب واحد، وبذلك تختل الأمور وتفوت المصالح. أيها الناس، إن الواجب علينا كأبناء وطن واحد أن نسعى لهدف واحد، هو إصلاح هذا البلد إصلاحا دينيا ودنيويا بقدر ما يمكن. ولن يمكن ذلك حتى تتفق كلمتنا ونترك المنازعات بيننا والمعارضات التي لا تحقق هدفا بل ربما تفوت مقصودا وتعدم موجودا. إن الكلمة إذا تفرقت دخلت الأمور الأهواء والضغائن، وصار كل واحد يسعى لتنفيذ كلمته، وإن تبين أن الحق والعدل في خلافها. ولكن إذا اجتمعنا من أول الأمر ودرسنا الموضوع من جميع جهاته واتفقنا على ما نراه ممكنا نافعا من غير أن ننظر إلى مصالحنا الخاصة، حصل لنا بذلك خير كثير. وثقوا أيها المسلمون أنكم متى أخلصتم النية وسلكتم الحكمة في الحصول على المطلوب، فإن الله سييسر لكم الأمور ويصلح لكم الأعمال. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون، لقد مثل النبي المأمون صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن بالبنيان يشد بعضه بعضا، وهذا هو المثال الصحيح لكل شعب مؤمن، أن يتعاون أفراده في إقامة بنائه بحيث يكون الغرض تشييد هذا البناء وتماسكه وتراصه بحيث يكمل بعضه بعضا ويقوم بعضه ببعض. فلا إيمان كامل مع التفرق ولا بناء محكم مع التفكك. أرأيتم لو أخذ من البناء لبنة ألا ينقص هذا البناء؟ فكيف إذا كانت اللبنات متناثرة متناثرة، بل كل واحدة تهدم الأخرى وتزلزلها؟ فيا أيها الناس، اجتمعوا على الحق وتعاونوا عليه، ولا تبعدوا شططا ولا تقولوا باطلا، وتناصحوا فيما بينكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن مصطلح العمل الجماعي من المجمل، والتحزب وهو التجمع على شيء معين يكون محمودا ويكون مذموما. قال الإمام أبو محمد سهل بن عبد الله التستري المتوفى 83 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم: هذه الأمة 73 72 هالكة، كلهم يبغض السلطان، والنادية هذه الواحدة التي مع السلطان، بمعنى أنها لا تخرج عليه حتى لا تحدث الفساد في الأرض وتهلك الحرث والنسل. فهذا التحزب من التحزب المحمود، وأما التحزب المذموم فهو الخروج عن جماعة المسلمين إلى تجمعات أخرى تلتقي على مفارقة الجماعة وشذوذ عن الولاية الشرعية واتباع الهوى. فهؤلاء من حزب الشيطان لأنهم فارقوا التحزب المحمود. قال الله جل وعلا: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال سبحانه: أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فأي تجمع على غير الإمام الظاهر بالشوكة والقوة الذي يبايعه المسلمون يعتبر في الشرع تحزبا بدعيا مفارقا فيه من انتمى إليه للجماعة، وهو نواة الخروج المسلح الذي يهلك الحرث والنسل ويشيع في البلاد الفساد. قال الحسن: خرج علينا عثمان بن عفان رضي الله عنه يوما يخطبنا، فقطعوا عليه كلامه فتراموا بالبطحاء حتى جعلت ما أبصر ما تحت أديم السماء. قال: وسمعنا صوتا من بعض حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: هذا صوت أم المؤمنين. قال القاضي إسماعيل: أحسبها أم سلمة. قال: فسمعتها وهي تقول: ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب. وتلت: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. أخرجه أحمد في العلل ومعرفة الرجال، وابن شبة في تاريخ المدينة، وابن عساكر في تاريخ دمشق بسند صحيح. فالأحزاب والجماعات فرقة نهى الله تبارك وتعالى عنها، وبرئ نبيه محمد صلى الله عليه وسلم منها، فلا يدني منها المسلمون إلا الويل والفساد. فلا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقيم حزبا في بلاد المسلمين. والحزب بمعنى الجماعة، بمعنى الفرقة، بمعنى التنظيم. فلا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقيم حزبا في بلاد المسلمين يقرد به عن جماعتهم ويفتات به على سلطانهم، لأن من فعل ذلك فقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أقام شيئا من هذه الأحزاب ودعا إليها أو أعان على قيامها بكلمة أو مال أو بنحو ذلك فقد حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واتبع غير سبيل المؤمنين. وقد قال ربنا جلت قدرته: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهو مشاق لسبيل المؤمنين خارج عن هدي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، لو أعان بالكلمة ولو أعان بالمال ولم يعن بشخصه ولم يعن بجسده. حتى لو تسمت هذه الأحزاب أي الجماعات والفرق الضالة بأسماء براقة ورفعت شعارات حسنة وقامت بأعمال فيها خير، فلا يجوز إعادتها ولا الدعوة إليها. فالخوارج لهم سبق في الطاعة واجتهاد في العبادة، شعارهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنهم كلاب النار وشر قتلى تحت أديم السماء. من قتلهم أو قتلوه فهو من أهل الجنة، كما أخرج الترمذي وابن ماجه بسند حسن. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا أنه لم تغن عنهم شعاراتهم شيئا، ولم تنفعهم تلك الأعمال من صلاة وصيام وتلاوة للكتاب العزيز، لأنهم خرجوا عن جماعة المسلمين أي عن السواد الأعظم، وخالفوا سنة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. وفي رواية لمسلم: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن، ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل. وفي رواية: يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم، وأشار إلى حلقه من أبغض خلق الله إليه. فالحذر الحذر من الانخداع بهذه الجماعات الخارجة عن جماعة المسلمين، يعني عن سواد المسلمين الأعظم، فإن هذه الجماعات ابتلي بها عالم الإسلام اليوم، وما هي إلا وكر يعمره الشيطان ويمده أعداء الدين والسنن من انخدع بها. فيا حسرة عليه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. عندما نبحث في صورة من صور العمل الجماعي، وهي العمل الجماعي التنظيمي، فشكل بهذه الصورة جماعة لها رأس وأمير له سمع وطاعة، ولا بد أن تكون هناك قيادة وجندية بأمير ومأمور وسمع وطاعة. هذا هو العمل الجماعي الممنوع. وأما العمل الجماعي المشروع فمن يصادم قول الله رب العالمين: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ أليس هذا بعمل جماعي؟ فمن ينكره هكذا في إطلاقه؟ ومن ينكر الجمعة والجماعات؟ ومن ينكر صلاة العيدين والكسوف والاستسقاء؟ ومن ينكر صلاة الجنازة؟ ومن ينكر الاجتماع في الجهاد في سبيل الله تعالى والدفاع عن بيضة المسلمين والإسلام؟ من ينكر هذا؟ أينكره مسلم؟ سبحان ربي. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله. ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، متفق عليه. وفي الكتاب والسنة من الحث على هذا الأصل نصوص كثيرة يأمر بكل ما يقوي الألفة ويزيد في المحبة ويدفع العداوة والبغضاء، وما ذاك إلا لما في الاجتماع والاتفاق من الخير الكثير والثمرات الجليلة والبركة والقوة، ولما في ضده من ضد ذلك. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني تخيبوا وتذهب روحكم الحقيقية ومعنوياتكم النافعة. وقد جمع الله في هذه الآية الأمر بالسعي لتحصيل القوة المعنوية بالإيمان والثبات والصبر والاجتماع وعدم التنازع والتفرق، وبالقوة المعنوية أيضا والمادية في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فمتى امتثل المسلمون أمر الله فسعوا في حصول الاتفاق وإزالة العداوات وأسبابها، وكانوا يدا واحدة في السعي في مصالحهم المشتركة ومقاومة الأعداء، وبتحصيل القوة المادية بكل مقدور ومستطاع. وكان أمرهم شورى بينهم، متى عملوا على ذلك كله حصل لهم قوة عظيمة يستدفعون بها الأعداء ويستجلبون بها المصالح والمنافع، وعاد صلاح ذلك إلى دينهم واجتماعهم وأفرادهم، ولم يزالوا في رقيهم مضطرد في دينهم ودنياهم. ومتى أخلوا بما أمرهم به دينهم عاد الضرر العظيم عليهم، فلا يلوموا إلا أنفسهم. وقد وعد الله العز والنصر لمن قاموا بالتقوى واعتصموا بحبله وتمسكوا بدينه. أيها المسلمون، عليكم بلزوم ما حثكم عليه دينكم من المحبة والائتلاف، وإياكم والتفرق والاختلاف. عليكم بعمل جميع الأسباب المخربة للقلوب، وإياكم والعداوات والضغائن التي لا تكسب إلا شرا. احذروا سماسرة الأعداء الذين يلقون بين المسلمين بذور العداوة والشقاق ويدعون أنهم مسلمون، وإنما هو غل ونفاق. المسلم هو الذي يسعى في دمع المسلمين واتفاقهم، ويحذر غاية التحذير من تدابرهم وافتراقهم. وطمع الأعداء وتسلطوا إلا بسلاح الفرقة الفتاك، ولا استعمروا أقطاركم وسيطروا على مصالحكم إلا بعدما انحلت معنوياتكم التي هي الحصن الحصين الواقية من الوقوع في الأشراك. أيها المسلمون، قوا أنفسكم وقومكم مصارع الهلاك، وتسابقوا إلى استنقاذهم من هوة الدمار. أما علمتم أن الأعداء عندما كنتم يدا واحدة كانوا ينظرون إليكم نظر التعظيم والرهبة والإكبار، فما زالوا يلقون بينكم الشقاق والفرقة ويضربون بعضكم ببعض حتى قضوا على معظم مقوماتكم، وما بقي إلا رمق حياة. إن أنتم عادلتموها وسعيتم في تنميتها وتقويتها رديت لكم السلامة والأمن على مستقبلكم. وقد آن الأوان للجد وشد المئزر والتعاضد بين المسلمين، وقد تقارب اليوم ما بين المسلمين في جميع الأقطار بما من الله به من وسائل التواصل الحديثة. فالمسلمون اليوم في مفترق الطرق بين الأمم، فإما تمسك بدينكم واجتماع به يصلح فلاحكم ويحصل فلاحكم، وإما إعراض وتفكك لا يرجى بعده عز ولا نجاح. أيها المسلمون، قوموا لله واعتصموا بحبل الله واطمعوا واثقين في نصر الله، فالله مع الصابرين المتقين، وهو نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو أتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وتعاونوا أيها المؤمنون على فعل الخيرات التي هي من مرتبة البر، وتعاونوا على القيام بمقتضيات مرتبة التقوى التي تتحقق لكم بفعل الواجبات وترك المحرمات. ولا يعن بعضكم بعضا على ترك ما أمر الله بفعله وفعل ما أمر بتركه ومجاوزة حدود الله. واتقوا الله واحذروا أن تتركوا ما أمركم به أو ترتكبوا ما نهاكم الله عنه، إن الله شديد العقاب لمن خالف أمره. والبر اسم جامع لكل ما أمر الله به ورسوله وأحبه الله ورسوله من التحقق بعقائد الدين وأخلاقه والعمل بآدابه وأقواله وأفعاله من الشرائع الظاهرة والباطنة، ومن القيام بحقوق الله وحقوق عباده، ومن التعاون على الجهاد في سبيله إجمالا وتفصيلا. فكل هذا داخل في التعاون على البر. ومن التعاون على التقوى التعاون على اجتناب وتوقي ما نهى الله ورسوله عنه من الفواحش الظاهرة والباطنة، ومن الإثم والبغي بغير الحق، والقول على الله بلا علم بل على ترك الكفر والفسوق والعصيان. وذكر الله عز وجل في كتابه أن من صفات الذين يسلمون من الخسار ويفوزون بالربح العظيم التواصي بالحق الذي هو الإيمان والعمل الصالح، أن يوصي بعضهم بعضا بذلك ويحثه عليه ويرغبه فيه، والتواصي بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. وهذه من الأعمال الجماعية المشروعة. قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم الله تعالى بالوقت الذي يمر به عمر الإنسان ويجري من غيب المستقبل إلى غيب الماضي، ولا ينتفع منه إلا لحظة الحاضر إذا انتفع منه لآخرته. إن الإنسان لفي خسران ونقصان بتضييع عمره في معصية الله واشتغاله بالدنيا واستغراقه في طلبها، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، إلا الذين استثناهم الله من عموم الإنسان الذي هو في خسر، وهم الذين تحققوا بأربع صفات هي الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وقد قال الله جل وعلا: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأخرج مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. متفق عليه. ونحوه في الصحيحين أيضا من حديث النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي رواية لمسلم: المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي رواية لمسلم أيضا: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. ومعلوم أن البنيان وأن الجسد شيء واحد متماسك ليس فيه تفرق، لأن البنيان إذا تفرق سقط، كذلك الجسم إذا تفرق فقد الحياة. فلا بد من الاجتماع، وأن نكون أمة واحدة أساسها التوحيد، ومنهجها دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسارها على دين الإسلام العظيم. وتتبدى معالم العمل الجماعي في العبادات، في الصلاة والزكاة وصيام رمضان والحج والجهاد، وفي حمل الجنازة واتباعها، والصلاة على الميت ودفنه، وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإفشاء السلام، وفي المعاملات بين الناس في أسواقهم وأسفارهم وبيوتهم وشوارعهم، وفي مساعدة الضعفاء والمحتاجين وغيرهم. فاتقوا الله تعالى أيها المسلمون، واحمدوا ربكم على ما أنعم به عليكم من نعمة الدنيا والدين، وقوموا بما أوجب الله عليكم من التحاب والتعاون والاجتماع على المصالح لتكونوا من الفائزين. اجتمعوا ولا تفرقوا، وتعاونوا ولا تخاذلوا، وتآلفوا ولا تنافروا، وكونوا في جميع أعمالكم مخلصين. إن بالاجتماع تتفق الكلمة وتتبادل الآراء وتتم المصالح. إن المصالح العامة لا ينبغي أن تكون هدفا للأغراض الشخصية والعلو الفردي، إن المصالح العامة يجب أن تكون فوق جميع المستويات التي دونها، يجب أن تكون مقصودة بذاتها ولذاتها، يجب أن تدرس من جميع النواحي والوجوه، وأن تستخلص فيها جميع الآراء، ثم ينظر فيما يمكن من الطرق الموصلة إليها فيتفق عليها ويسار على مقتضاها. والإنسان متى خلصت نيته وصلح عمله بالاجتهاد والنظر في المصالح وسلوك أقرب الطرق الموصلة إليها، متى اتصف بهذين الأمرين الإخلاص والاجتهاد في الإصلاح، صلحت الأشياء واستقامت الأمور. ومتى نقص أحد الأمرين، إما الإخلاص وإما الاجتهاد، فإنه يفوت من المصلحة بقدر ما نقص من ذلك. إن بعض الناس إذا نظر إلى الأمور نظر إليها نظرة استغلال لمصلحته الخاصة، أو نظر إليها نظرة قاصرة من جانب واحد، وبذلك تختل الأمور وتفوت المصالح. أيها الناس، إن الواجب علينا كأبناء وطن واحد أن نسعى لهدف واحد، هو إصلاح هذا البلد إصلاحا دينيا ودنيويا بقدر ما يمكن. ولن يمكن ذلك حتى تتفق كلمتنا ونترك المنازعات بيننا والمعارضات التي لا تحقق هدفا، بل ربما تفوت مقصودا وتعدم موجودا. إن الكلمة إذا تفرقت دخلت الأمور الأهواء والضغائن، وصار كل واحد يسعى لتنفيذ كلمته، وإن تبين أن الحق والعدل في خلافها. ولكن إذا اجتمعنا من أول الأمر ودرسنا الموضوع من جميع جهاته واتفقنا على ما نراه ممكنا نافعا من غير أن ننظر إلى مصالحنا الخاصة، حصل لنا بذلك خير كثير. وثقوا أيها المسلمون أنكم متى أخلصتم النية وسلكتم الحكمة في الحصول على المطلوب، فإن الله سييسر لكم الأمور ويصلح لكم الأعمال. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون، لقد مثل النبي المأمون صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن بالبنيان يشد بعضه بعضا، وهذا هو المثال الصحيح لكل شعب مؤمن، أن يتعاون أفراده في إقامة بنائه بحيث يكون الغرض تشييد هذا البناء وتماسكه وتراصه بحيث يكمل بعضه بعضا ويقوم بعضه ببعض. فلا إيمان كامل مع التفرق، ولا بناء محكم مع التفكك. أرأيتم لو أخذ من البناء لبنة ألا ينقص هذا البناء؟ فكيف إذا كانت اللبنات متناثرة متناثرة، بل كل واحدة تهدم الأخرى وتزلزلها. فيا أيها الناس، اجتمعوا على الحق وتعاونوا عليه، ولا تبعدوا شططا ولا تقولوا باطلا، وتناصحوا فيما بينكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن مصطلح العمل الجماعي من الكلام المجمل، والتحزب وهو التجمع على شيء معين يكون محمودا ويكون مذموما. قال الإمام أبو محمد سهل بن عبد الله التستري المتوفى 83 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم: هذه الأمة 73 فرقة، 72 هالكة، كلهم يبغض السلطان، والنادية هذه الواحدة التي مع السلطان، بمعنى أنها لا تخرج عليه حتى لا تحدث الفساد في الأرض وتهلك الحرث والنسل. فهذا التحزب من التحزب المحمود. وأما التحزب المذموم فهو الخروج عن جماعة المسلمين إلى تجمعات أخرى تلتقي على مفارقة الجماعة وشذوذ عن الولاية الشرعية واتباع الهوى. فهؤلاء من حزب الشيطان لأنهم فارقوا التحزب المحمود. قال الله جل وعلا: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال سبحانه: أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فأي تجمع على غير الإمام الظاهر بالشوكة والقوة الذي يبايعه المسلمون يعتبر في الشرع تحزبا بدعيا مفارقا فيه من انتمى إليه للجماعة، وهو نواة الخروج المسلح الذي يهلك الحرث والنسل ويشيع في البلاد الفساد. قال الحسن: خرج علينا عثمان بن عفان رضي الله عنه يوما يخطبنا، فقطعوا عليه كلامه فتراموا بالبطحاء حتى جعلت ما أبصر ما تحت أديم السماء. قال: وسمعنا صوتا من بعض حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل: هذا صوت أم المؤمنين. قال القاضي إسماعيل: أحسبها أم سلمة. قال: فسمعتها وهي تقول: ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب وتلت، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. أخرجه أحمد في العلل ومعرفة الرجال، وابن شبة في تاريخ المدينة، وابن عساكر في تاريخ دمشق بسند صحيح. فالأحزاب والجماعات فرقة نهى الله تبارك وتعالى عنها، وبرئ نبيه محمد صلى الله عليه وسلم منها، فلا يدني منها المسلمون إلا الويل والفساد. فلا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقيم حزبا في بلاد المسلمين. والحزب بمعنى الجماعة، بمعنى الفرقة، بمعنى التنظيم. فلا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقيم حزبا في بلاد المسلمين يقرد به عن جماعتهم ويفتات به على سلطانهم، لأن من فعل ذلك فقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أقام شيئا من هذه الأحزاب ودعا إليها أو أعان على قيامها بكلمة أو مال أو بنحو ذلك فقد حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واتبع غير سبيل المؤمنين. وقد قال ربنا جلت قدرته: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهو مشاق لسبيل المؤمنين خارج عن هدي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. لو أعان بالكلمة ولو أعان بالمال ولم يعن بشخصه ولم يعن بجسده، حتى لو تسمت هذه الأحزاب أي الجماعات والفرق الضالة بأسماء براقة ورفعت شعارات حسنة وقامت بأعمال فيها خير، فلا يجوز إعادتها ولا الدعوة إليها. فالخوارج لهم سبق في الطاعة واجتهاد في العبادة، شعارهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنهم كلاب النار وشر قتلى تحت أديم السماء. من قتلهم أو قتلوه فهو من أهل الجنة، كما أخرج الترمذي وابن ماجه بسند حسن. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا أنه لم تغن عنهم شعاراتهم شيئا، ولم تنفعهم تلك الأعمال من صلاة وصيام وتلاوة للكتاب العزيز، لأنهم خرجوا عن جماعة المسلمين أي عن السواد الأعظم، وخالفوا سنة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. وفي رواية لمسلم: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن، ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل. وفي رواية: يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم، وأشار إلى حلقه من أبغض خلق الله إليه. فالحذر الحذر من الانخداع بهذه الجماعات الخارجة عن جماعة المسلمين، يعني عن سواد المسلمين الأعظم، فإن هذه الجماعات ابتلي بها عالم الإسلام اليوم، وما هي إلا وكر يعمره الشيطان ويمده أعداء الدين والسنن من انخدع بها. فيا حسرة عليه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. عندما نبحث في صورة من صور العمل الجماعي وهي العمل الجماعي التنظيمي، تشكل بهذه الصورة جماعة لها رأس وأمير له سمع وطاعة، ولا بد أن تكون هناك قيادة وجندية بأمير ومأمور وسمع وطاعة. هذا هو العمل الجماعي الممنوع. وأما العمل الجماعي المشروع فمن يصادم قول الله رب العالمين: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ أليس هذا بعمل جماعي؟ فمن ينكره هكذا في إطلاقه؟ ومن ينكر الجمعة والجماعة؟ ومن ينكر صلاة العيدين والكسوف والاستسقاء؟ ومن ينكر صلاة الجنازة؟ ومن ينكر الاجتماع في الجهاد في سبيل الله تعالى والدفاع عن بيضة المسلمين والإسلام؟ من ينكر هذا؟ أينكره مسلم؟ سبحان ربي. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، متفق عليه. وفي الكتاب والسنة من الحث على هذا الأصل نصوص كثيرة يأمر بكل ما يقوي الألفة ويزيد في المحبة ويدفع العداوة والبغضاء، وما ذاك إلا لما في الاجتماع والاتفاق من الخير الكثير والثمرات الجليلة والبركة والقوة، ولما في ضده من ضد ذلك. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني تخيبوا وتذهب روحكم الحقيقية ومعنوياتكم النافعة. وقد جمع الله في هذه الآية الأمر بالسعي لتحصيل القوة المعنوية بالإيمان والثبات والصبر والاجتماع وعدم التنازع والتفرق، وبالقوة المعنوية أيضا والمادية في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فمتى امتثل المسلمون أمر الله فسعوا في حصول الاتفاق وإزالة العداوات وأسبابها، وكانوا يدا واحدة في السعي في مصالحهم المشتركة ومقاومة الأعداء، وبتحصيل القوة المادية بكل مقدور ومستطاع، وكان أمرهم شورى بينهم متى عملوا على ذلك كله حصل لهم قوة عظيمة يستدفعون بها الأعداء ويستجلبون بها المصالح والمنافع، وعاد صلاح ذلك إلى دينهم واجتماعهم وأفرادهم، ولم يزالوا في رقيهم مضطرد في دينهم ودنياهم. ومتى أخلوا بما أمرهم به دينهم عاد الضرر العظيم عليهم، فلا يلوموا إلا أنفسهم. وقد وعد الله العز والنصر لمن قاموا بالتقوى واعتصموا بحبله وتمسكوا بدينه: أيها المسلمون، عليكم بلزوم ما حثكم عليه دينكم من المحبة والائتلاف، وإياكم والتفرق والاختلاف. عليكم بعمل جميع الأسباب المخربة للقلوب، وإياكم والعداوات والضغائن التي لا تكسب إلا شرا. احذروا سماسرة الأعداء الذين يلقون بين المسلمين بذور العداوة والشقاق ويدعون أنهم مسلمون، وإنما هو غل ونفاق. المسلم هو الذي يسعى في دمع المسلمين واتفاقهم، ويحذر غاية التحذير من تدابرهم وافتراقهم. وطمع الأعداء وتسلطوا إلا بسلاح الفرقة الفتاك، ولا استعمروا أقطاركم وسيطروا على مصالحكم إلا بعدما انحلت معنويتكم التي هي الحصن الحصين الواقية من الوقوع في الأشراك. أيها المسلمون، قوا أنفسكم وقومكم مصارع الهلاك، وتسابقوا إلى استنقاذهم من هوة الدمار. أما علمتم أن الأعداء عندما كنتم يدا واحدة كانوا ينظرون إليكم نظر التعظيم والرهبة والإكبار، فما زالوا يلقون بينكم الشقاق والفرقة ويضربون بعضكم ببعض حتى قضوا على معظم مقوماتكم وما بقي إلا رمق حياة. إن أنتم عادلتموها وسعيتم في تنميتها وتقويتها رديت لكم السلامة والأمن على مستقبلكم، وقد آن الأوان للجد وشد المئزر والتعاضد بين المسلمين. وقد تقارب اليوم ما بين المسلمين في جميع الأقطار بما من الله به من وسائل التواصل الحديثة، فالمسلمون اليوم في مفترق الطرق بين الأمم، فإما تمسك بدينكم واجتماع به يصلح فلاحكم ويحصل فلاحكم، وإما إعراض وتفكك لا يرجى بعده عز ولا نجاح. أيها المسلمون، قوموا لله واعتصموا بحبل الله واطمعوا واثقين في نصر الله، فالله مع الصابرين المتقين، وهو نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.